انا بقول للشيخ الازهر للمره الثانيه اتنحى يا اخي يرحمك الله. لو مش قادر وتعبان وعيان وزهقان سيبها لحد تاني. هنموت هنموت بسبب سلبيتك، هنموت بسبب ضعفك، هنموت يا اخي. ربنا يكرمك سيبنا نعيش. عشت سنين كلها ووصلتنا الفكر منحدر، ما قمتش باي دور. اصل انت بني ادم مش نبي، يعني لا قدسية لك. انت موظف، يا تعمل شغلك صح يا تعمله غلط. ماذا فعلت؟
وان كان الفيديو قديما نوعا ما الا انه بدون شك الجميع يعلم من المقصود بهذه الكلمات. لذلك فعلى طريقة زياد بن أبيه في خطبته البتراء حينما قدم البصرة وقال إن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، إلى أن واصل قوله ما فيه سفهاءكم، واشتمل عليه بعض الحلماء فيما قاله زياد بن أبيه. لذلك مشاهدي الكرام الأكارم، في وقت نعاني فيه من أولئك الذين صارت بهم البلاد والعباد في أوقات عدة كانها وهج الصحراء أو وجه الشتاء أو لهيب الرمضاء، لا طلاوة ولا حلاوة، لا إملال ولا إقلال بما قدموه من إعلام مزركش وأقلام في بعض الأوقات للأسف لا تحترم لا كبير ولا صغير ولا مؤسسات، وإن كانت هذه المؤسسات هي الأزهر الشريف. بدون شك ليس المقصود بالدفاع هو شيخ الأزهر، بقدر ما المقصود بالدفاع هي المؤسسة الأزهرية كاملة بأبنائها بمناهجها برجالها بشبابها بالكبار بالصغار، وليس فيهم صغير. بدءا بذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إنما كنتم بالعالم الإسلامي. نحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. الضيف فيها هو صاحب المكان فضيلة العلم العلم والبحر الخضم أسد السنة وفارس الكلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي، الذي دائما ممتاز بجرأته في الحق. فضيلة الشيخ الدكتور نورت المكان.
حياك الله، بارك الله تواضعا، أسأل الله أن يجعلنا خدما لدين.
اللهم أمين فضيلة الشيخ الدكتور. فضيلة الشيخ الدكتور، في صدارة هذا اللقاء الأزهر الشريف وتحوله للمذهب السني، كيف كانت البدايات وكيف كانت المراحل؟ لمن لا يعرف كيف كانت البدايات ولا أظنهم كثير.
أيضا فضل الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده، قبل أن أدخل في التعريف بالأزهري الشريف، لابد وأن أتعرض إلى هذا المقطع البسيط الذي تحدث فيه هذا الشخص.
نعم.
وحينما تتحدث أنت معقبا، الشيخ محمد تقول تطاول وتطاول، هو لا يجرؤ على التطاول من قبل نفسي على الإطلاق، بدليل أنه كان يثني على شيخ الأزهر ويثني على الأزهر كثيرا، لكن حينما تأتيه مع احترام يعني إشارة ما في أن يقوم بالهجوم على الأزهر، فإنه يقوم بالهجوم على الأزهر ممثلا في شيخه.
نعم. أسف على المقاطعة فضيلة الشيخ، لكن اسمح أن أذكر السادة المشاهدين بأنه الآن يمكنكم التواصل عبر خدمة البث المباشر التي نطلقها لحضراتكم عبر صفحتنا على الرحمة تي في. نشكر لكم طيب التفاعل. فضيلة الشيخ دكتور،
وحينما نتحدث عن مؤسسة الأزهر، فأنا أختلف مع شيخ الأزهر في أمور كثيرة.
نعم.
ولست بصدد الدفاع عن شخصه على الإطلاق.
نعم.
أبدا. ولا حتى أقوم الآن بالذب عن كبار علماء الأزهر، لكني أذب عن المؤسسة الدينية التي شهد لها بالتوسط والاعتدال.
نعم.
في بقاع الأرض أو على ظهر الكوكب الأرضي. والأزهر كانت بدايته خبيثة.
نعم.
إلا أن الله جل وعلا شاء أن يحول أمره إلى أمور حميدة.
نعم.
بمعنى يعود إنشاء الأزهر إلى العهد العبيدي.
نعم.
المسمى بالفاطمي. وهم لا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها على الإطلاق.
نعم.
بل هم أتباع عبيد الله، وعبيد الله كما جاء في الحوليات وفي الوثائق كان يهوديا ادعى النسب الشريف، لكنه كان يظهر لأتباعه أنه متشجع، وما فعل ذلك إلا لتدمير الإسلام بين أهله. المهم، يعود إنشاء الأزهر إلى عهد المسمى بالفاطمي، حيث وضع جوهر الصقلي وارتقى البعض جوهر الصقلي حجر الأساس. ده كان بأمر من المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي. وبرضه نبذة بسيطة، المعز لدين الله الفاطمي كان مجرما، أذل المصريين ونقض العهود وخان مصر بأسرها وأرغمهم على الدخول في التشيع، وأجبر القضاة إما على الدخول في التشيع أو التنحي تماما، وعذب المصريين. ومن أراد أن يعود إلى الاستفاضة في ذلك فعل الزغبة فيه. طبعا أنا عمل حلقة كاملة عن جرائم هذا المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي. كان ذلك في 14 رمضان سنة 359 هجرية، وافتتح للصلاة لأول مرة في 7 رمضان سنة 361 هجرية. خلي بالك، على المذهب الشيعي، على المنهج الشيعي. طيب، وسمي الجامع بالأزهر، هو جامع في الأساس، كان جامعا وليس جامعة أو مؤسسة. سمي هذا الجامع الذي استغرق بناؤه مدة عامين، سمي بالأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء
رضي الله عنها،
وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها براء من هؤلاء المجرمين المسمون بالفاطميين. بل حتى أن ابن كثير يشتد في اللفظة عليهم فيقول كانوا أنجس الناس، كانوا أنجس الناس. المهم، وكان الغرض من إنشاء الأزهر في بداية أمره أن يكون مكانا أو مسجدا كبيرا للدعوة إلى التشيع في مصر، للدعوة إلى التشيع في مصر. ثم لم يلبث أن أصبح جامعة بفضل وزير كان يسمى يعقوب، كان وزيرا لهذا الأمير. فهو الذي اقترح عليه في أن يتحول المسجد إلى مؤسسة، إلى جامعة للتدريس، وبالفعل تحول إلى جامعة للتدريس سنة 378 هجري، بعد أن كان مقصورا على العبادات. طبعا على العبادات، خطبة الجمعة والصلوات لا أكثر ولا أقل. وقد أقيمت الدراسة فعليا بالجامع الأزهر في أواخر المعز لدين الله الفاطمي، لكن قلت على المذهب الشيعي عشان ما ننساش أي حاجة. طيب، عندما جلس قاضي القضاء أبو الحسن ابن النعمان المغربي سنة 365 في أول حلقة علمية تعليمية، ثم توالت حلقات العلم بعد ذلك. وقلنا إن أول صلاة جمعة فيه كانت في رمضان أو في 7 رمضان سنة 361 هجري. دي بالنسبة لبداية
الأزهر التاريخية أو البداية التاريخية. كيف كان يتم اختيار شيوخ قديما وحتى الآن، حتى في مرحلة مرحلة التحول السني؟
ممتاز جدا. قبل أن أجيب على هذه النقطة بالذات، لابد وأن نبين للناس متى نشأ أو متى أقيم أو متى ظهر منصب شيخ الأزهر. وقبل هذه أود أن أقول الأزهر بقي قلعة شيعية، لكن الشعب المصري كان على فطرته لم يقبل التشيع على الإطلاق، بدليل أن التشيع زاد في مصر على القرنين، ثم لما أخرجهم الله وأهلكهم الله وطردهم الله من أرض مصر لم يبق شيعي واحد بأرض مصر على المعتقد، على المعتقد. المهم أن حتى صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله،
اللهم أمين،
لما ممكن وكان يعلم مدى فظاعة ما يخرج من هذا المسجد أمر بإغلاق 3 مساجد، على رأس هذه المساجد المسجد اللي هو الجامع الأزهر. فأغلقه. هذا المسجد أغلق ل 98 سنة، مش لمات سنة كما ذكروا في الكتب، لا، 98 سنة من بعد صلاح الدين. لماذا؟ لأن المسجد هو مسجد أحمد بن طولون، مسجد عمرو بن العاص، كان المتشيعون يقومون بالدعوة للتشيع في هذه المساجد، وكانت الأمور البدعية والإجرامية والإحرافية للروافض تظهر. فخشي صلاح الدين أن تعلق هذه الأمور بأذهان الناس لو عادوا إليها، اللهم إلا بعد التدرج والانقطاع. وبالفعل أمر المصريين جميعا ألا يدرسوا إلا العقيدة الطحوية لمدار طويل، وبالفعل نسي المصريون هذه الآثار المرة. أما منصب شيخ الأزهر فلم يظهر بعد إنشاء الأزهر أو بعد مرور 741 سنة على إنشاء الأزهر.
نعم.
يعني تخيل بقى عشان نقول ده شيخ أزهر.
نعم.
المنصب ده لم يظهر في الأزهر إلا بعد 741 سنة.
نعم.
من الإنشاء. طيب تحديدا سنة 1101.
نعم.
عندما تولى المنصب لأول مرة كان الإمام محمد ابن الخراشي.
نعم.
وهذا الرجل اختير لهذا المنصب بمعنى أن مجموعة العلماء كلهم علماء أهل السنة هم الذين اختاروه، وكانوا يختارون الرجل لعدة أمور. أول نقطة لوقاره، الثانية لعلمه، الثالثة لثقله، الرابعة لعدالته إلى آخر ما وضعه. ولذلك لما اختاروا هذا الإمام اختاروه ليس مجاملة له على الإطلاق ولا بأمر من حاكم أو سلطان، بل كان الاختيار يعني محترمي، كان الرجل لهذا الاختيار جديرا. مش كده وبس، والدولة لم تتدخل زي ما بينت، فإذا أجمع العلماء على أحد بعينه جعلوه بعد اختار طبعا الديوان الحكومي بأن الرجل ده، لأن المنصب هذا لابد يسجل في الديوان الحكومي، خاصة أن الراتب إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن العمل التنظيمي. المهم، وترتب على هذا الاختيار الحر أنه عمل في الأزهر أعجوبة زي ما قلت حضرتك، مدام الأمر بالكفاءة. يعني تخيل واحد جده كان نصران، جده القريب نصران، وهذا الرجل اجتهد في العلم وصار إماما وعالما من علماء الأزهر. ما نغيرش بقى ونقول لك لا ده جده كان نصراني ما ينفعش إلى آخره، هات واحد يكون منسب إلى آخره، لا أبدا، اختاره العلماء بالإجماع فجعله شيخا للأزهر.
نعم.
إذا مدام ما فيش تدخل حكومي، الأمر ثاني، مدام ما فيش هوى، إذا لابد وأن يكون الإنسان المناسب في المكان المناسب.
نعم.
وسد الأمر إلى أهله بهذه الصورة، ولذلك الأمر يعني مش بنقول توارث، لا، دار ما بين الشافعية والمالكية والأحناف.
نعم.
يعني مثلا ما كانش مثلا شافعي اللي مسكنه على طول، شافعي بعد منه حنفي.
نعم.
بعد منه مالكي، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
طيب ايضا من الشيخ اللي انت كلمت عنه هذا محمد عباس المهدي، طيب الاختيار بعد كده جاب عجوبة ثانية. تخيل ثلاثة من بيت واحد يمسكوا مشيخة الأزهر.
مشيخة الأزهر.
يعني جد اهو. نعم. الجد والأب والابن. شوف ثلاثة.
نعم.
ليه؟ لأن مش هنا بنقول بقى محترم مستشار ابن مستشار.
نعم.
ضابط يبقى ابن ضابط. رئيس يبقى ابن رئيس. لا، الكلام الفارغ ده مش عندهم على الإطلاق. الكفاءة
والعلم،
والكفاءة اللي نتج عن العلم جزء منها.
نعم.
ولذلك شوف لما نيجي نقول اللي تولوا الثلاثة دولا، الشيخ أحمد عمرو سنة 1778. هذا رجل كان عالما، كان إماما، كان فذا.
نعم.
كان صاحب سمت، كان وقورا، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، اختير. بعد منه جابوا ابنه مباشرة اللي هو محمد أحمد العمروس. هذا الرجل كان برضو جهدذا، وذلك جعلوه من بعده الحفيد مصطفى محمد أحمد، جابوه سنة 1865. طيب شيخ الأزهر زي ما قلت حضرتك لم يكن يعين على الإطلاق من قبل الدولة في هذه الأونة، لكن للأسف لما دارت الأيام بالأزهر وجي محمد علي وخدع الأزاهرة، رغم أنهم وقفوا معه وهم الذين نصبوا وهم الذين تدخلوا عند الخليفة العثماني.
نعم.
لما يعني جعلوا محمد علي في أرض مصر
أرض الواقع،
نصب عليهم وكادهم، ثم لوى عنان هؤلاء وفعل هذه الفعل
كي ينفرد بصيرة الحكم. على ما ذكرتم فضيلة الشيخ الدكتور فيما يتعلق بالشيخ الخراشي في صدارة هذا اللقاء، كنت أذكر وكنا نتعلم في التاريخ أنه من قمة ورع هذا الرجل كما أشرتم، أنه في حالة الظلم الذي كان يتعرض له الناس من الحكومات في ضرب أو غيرها، كانوا يستنجدون بقوله يا خراشي.
ما هو في نقطة خطأ يعني، لا هي فيه، لا في نقطة ثانية. لا، لكن المغالون من المتصوفة هم الذين فعلوا ذلك.
نعم.
كانوا يستغيثون باستغاثة عقدية وتلكم مرفوضة.
ولذلك لم تكن لجانب
لا 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 على الإطلاق.
نعم.
لا، هذه مرفوضة عقديا، ولذلك لم أذكرها ولم أتعرض لها على الإطلاق.
نعم.
لأنها مرفوضة عندنا. نعم. من الناحية المنهجية.
نعم الشيخ دكتور.
إذن
نتابع الآن مشاهدي الكرام فيديو آخر ثم نعود بحضرتكم مجددا، فتابعونا.
هو بيعني حاجة واحدة مش اتنين، أن الأزهر الشريف فشل في مواجهة الإرهاب، فشل الخطاب الديني، ليس في مصر خطابا دينيا يواجه الإرهاب. بح صوت السيد الرئيس على مدى سنتين ونص ثلاث سنين الخطاب الديني، جددوا، قولوا، اتكلموا، صححوا، محدش عمل حاجة. نبقى واضحين، محدش عمل حاجة. والرئيس زهق يبدو ذلك، يعني من قراءة الكلام ده اللي انا بقوله، انا بتكلم على مسؤوليتي، الرئيس زهق فما كانش قدامه حل النهاردة الا انه يشكل هذا المجلس، يعني عن تشكيل المجلس بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتالي البقاء لله في الازهر.
الازهر فشل كما جاء على لسانه، والبقاء لله في الازهر. تعليقكم على هذه العبارات؟
والله يعني انا بدي اقول كلمه الاول،
تفضل.
يعني في زمن الشيخ احمد عروسي وابن احمد عروسي والحفيد بتاع احمد العروسي، لما كانوا الجهابذه لم يجرؤ احد ان ينال منهم على الاطلاق. نقطه ثانيه، لما بنقول انا بقول الخراش لسبب، لان استنجاد المغالين من المتصوفه بيا خراشي، خدت بالك بالفتح يا خراش على اساس الاسم كده، ولذلك حتى ننسي الناس هذا الامر نقول الخراشي، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
الله يبارك في عمرك.
نعم.
طيب لكن بالنسبه للشخص اللي كان بيتكلم ده، هو بيقول لك على مسؤوليتي، اقسم بالله ما على مسؤوليتي، ولا يجرؤ على الاطلاق ان يقول كلمه واحده على مسؤوليتي من هذا الكلام، لكن الكلام املي عليه املاء فنطق. وبعدين من هذا الذي يتكلم عن شيخ الأزهر؟
نعم.
يعني كانوا مش عايز أقول من أشهر أو من سنوات قليلة كانوا يمجدون الرجل.
نعم.
وكادوا أن يجعلوه رسولا.
نعم.
أثنوا عليه ثناء ليس بعده ثناء. لكن حينما تنقلب الكفة على الرجل وعلى المؤسسة، لا بد وأن تقوم الأبواق، ولا بد مع احترامي أن تخرج الأصوات من الرويبضات مكررة ما يراه صاحب الرأي، لا أكثر ولا أقل. لكن دعني أقول لك كلمة في غاية الأهمية، الأزهر لما كان أزهرا، ودي برضو بلوم فيها الدكتور الطيب أوي 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 وهي كبار العلماء، لما كان أزهرا ما كان أحد يجرؤ، لا سلطان ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أمير ولا ملك، أن يتعرض للأزهر بكلمة سوء. أعطيك مثالا،
فضل.
في سنة 1798 لما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، وفعل نابليون بونابرت ما فعل، واشتد الظلم ووقع الظلم على الناس إلى آخر هذه الأمور، حتى بالنسبة للظلم العقدي وقع على الناس، ما كان من الناس إلا أن اتجهوا إلى الأزهر، فما كان من شيخ الأزهر إلا أن جمع الناس جميعا. كان عدد المساجد بالقاهرة 400 مسجد، فأصدر مرسوما إلى المساجد بأسرها في يوم كذا، بعد كل آذان قولوا حي على الجهاد، حي على الجهاد، اتجهوا إلى الأزهر. وبالفعل اتجهت القاهرة بأسرها إلى الأزهر، واعتصم الناس هناك، ووقف شيخ الأزهر حائلا بين الفرنسيين المجرمين وبين الشعب المصري المظلوم المسكين صاحب الأرض. ولذلك لما عجز نابليون عن أن يزلزل عقيدة شيخ الأزهر بالمال بالمنصب بكذا، ما كان منه إلا أن نصب المدافع ووجهها على الأزهر، فقتل المئات واحتل الأزهر ودخل الأزهر وأعدم 6 من أكابر علماء الأزهر، من شيوخ الأزهر، أعدم 6 من هؤلاء. ثم بعد ذلك مباشرة الثورة الثانية خرجت من حي بولاق، من حي بولاق، سمع الأزهر بما وقع على الناس هناك، اتجه الأزهريون بالإجماع ووقفوا مع الناس ضد كليبر، خدت حضرتك ازاي؟ ثم خلص الله الناس من كليبر على أيدي هذا سليمان،
وكان
الحلبي
طالبا
رضي الله عنه ورحمه. نعم. الله جل وعلا، وكان من أبناء الأزهر.
نعم.
الشريف، إذ
نعم.
أن الأزهر كان سببا في خلاص الناس.
نعم.
خلاصة المسألة اللي عايز أقولها، لما جي جمال عبد الناصر عمل أمر ثاني في الأزهر غير محمد علي سنة 1961
كما تعلق برد الأوقات،
أيوة، قال لك أنا أشيل هم الأزهر ليه؟ يبقى عندي عمة واحدة أنا أخلهم عمتين. فأنشأ للأوقاف أراضي الوقف الحاجات دي كلها والأمور دي، أنشأ وزارة الأوقاف، قال لك يبقى عندي عمتين.
نعم.
يبقى عندي دي وعندي دي، دي دايني أرفع عليه دي، دي دايني أرفع عليه دي، أوقع الاثنين في بعض وهكذا. وفي نفس الوقت نستغل احنا اراضي الوقف للناس متبرعبه والكلام ده كله. ولذلك انت حتى الان اللحظات دي في ناس شمال مستوليه على اراضي وقف لا يعلم بها الا الله
للاسف.
والناس اللي اتبرعت دي ده ايه ده عم يتبرع بيه عشان يبقى مسجد او معهد ديني او ما شابه ذلك او شيئا لتحفيظ كتاب الله جل وعلا. انا بقول الشمال اللي في البلد مستولين على بعض هذه الامور ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب جه هذا الرجل عمل وزارة الأوقاف ألغى النظام مع احترامي اللي هو نظام المحاكم الشرعية وأدمجها بالنظام القضائي المدني ثم سيس الأزهر. إما سيس الأزهر يعني دي نقطة بسيطة حضر. لما سيس الأزهر كد النكسة والنكبة بمعنى خلاص عايز شيخ الأزهر شيخ الأزهر يبقى لابد يكون مرضي عنه من قبل السلطان مش كده بس من قبل الجهات الأمنية
نعم.
مش كده مش بس شيخ الأزهر بالنسبة لهيئة كبار العلماء اللي معاه خلاص بقت من قبل هؤلاء
نعم.
مش الأمر كده وخلاص لا ده الأمر أوسع من ذلك. وزير أوقاف لازم يبقى برضو من قبل هؤلاء الأرض من قبل هؤلاء هات عمة تالتة يبقى المفتي خدت لحظك زي ويبقى برضو التعيين من قبل رئاسة الجمهورية بالنسبة للمفتي قام الأزهر بقى عاملين في حاجة أعجب مما تتخيل يوم يقول لك إيه شوف أنت مستغل الأزهر ذراعا انت واخده ذراعا المفترض انت خده وسطية واعتدال يبقى عندك يوازن ما بين الغلو والتفريط لما يظهر شيء مثل الدواعش يبقى الازهر ليتصدى في هذه المسألة
نعم.
لما يبقى فيه تفريط من البعض حي وهو بتاع وبدع وكلام ده الازهر يتصدى
نعم.
لكن الازهار مع احترامي رضي بان يرتكب في امره جرمان الجرم الاولاني انه ما يبقاش فيه استقلالية لا علمية ولا مادية من ناحية
نعم.
الجرم الثاني انه خاف السلطان بمعنى قاعد يعملوا افلام بقى يجيب لك الشيخ الازهري بالذات راجل بكرش وبعدين اين الفتى والملوخي شوف الازهر اي واحد يشوف شيخ ازهري يمتهنه
نعم.
ما يعرفش يحتاج
يعني صورة الازهري في السينما وفي الدراما المصرية على مر سنوات وعقود عدة
المنبر اسمع لك ازاي وكده انا بتخيلك تربي
فضيلة الشيخ اسمح لي المقاطعة انا اتذكر الان جملتكم حينما تكلمنا عن فيلم مولانا وقلتم
بالضبط.
ان فيلم مولانا هو بداية او استمرار في سلسلة
بالضبط.
لامتهان الازهر الشريف بالضبط. والتغير في هذه المرة ان الشيخ ازهريا
بالضبط.
احييك على هذه الجملة وقتها
واكد
انها قراءة الواقع تفضل
يقوم جايب لك فيلم ثاني يجيب لك المأذون بقول ازهري بزين ازهري وبعدين يمشي لموزة كيت ويتقعر في الكلام ويبقى يبص للحريم ورجلين الحريم والكذا يقول لك ادي المشايخ طيب اين الازهر في هذه الاونة لماذا لم يرفع قضية واحدة ضد هذه الامور
نعم.
يعني لو فعلوا ذلك مع كنيسة او مع قصة ونحن لا نرضى
اذا
خلي بالك
قصود الازهر لكونه
يعني مثلا كان لو جم مثلا على الكنيسة المصرية عملوا على كبيرها كده
نعم.
بالعكس هتقوم الدنيا ولا تقبل
ولا نقبل ذلك ايضا
لا نقبل ومشكلة بس هم ناس بتحافظ على مهابتهم
نعم.
يحترموا في ذلك
نعم.
يحترموا في ذلك راجل بيقدر يحمي عقيدته
نعم.
انما انا مش قادر احمي عقيدته على الاطلاق جعلتها وزوة مشكلة بس لا ده الامور السخيفة ان بيجيب لك شيخ في افلام انه بيصلي بالناس الله أكبر ويبص الواحدة بتقلع وبتاع في بيت وسب الناس بقى سجدة وقعد يتفرج عليها وكذا يجيب لك إمام في فيلم بيكح عنده حساسية عيد المسجد بالكليات على أساس أن الصلاة دي ما بيش من أهل المرض والآئمة دول بتوع من نسوين وبتوع كيف إلى آخر هذه الأمور
نعم.
أين شيخ الأزهر طوال هذه الفترات هو ولا قبل
أنا شيخ الأزهر
نعم. هو وهؤلاء أين كانوا هذه مصيبة هذه فضيعة ليس على وزن النقطة الثانية المفترض في شيخ الأزهر ملوش طلب بالسياسة على الإطلاق المشكلة اللي أنا زعلت منها إن مشايخ الأزهر في الأونة الأخيرة عشان يصلوا المآرب يعني ما ينفعش كان شيخ الأزهر يبقى عضو في الحزب الوطني ما ينفعش ما ينفعش أنت أكبر من ذلك وأسمى ما ينفعش تبقى عضو لجنة سياسات أنت أكبر من ذلك وأسمى ما ينفعش في خلاف بين يعني ناس في الدولة وأمور سياسية إنك تتدخل على الإطلاق اجعل الدين أسمى من ذلك ليه؟ عشان الناس تثق فيك
نعم.
تبقى أنت أب للجميع
على خطوة واحدة من الجميع كما يقول
لا مشكلة بس أنت أب حتى للمخطئ
نعم.
على أساس ما تقول ده مخطئ الناس كلها تثق في كلامك
نعم.
إنما الميل الجانبي ده بيبقى في صالح المخطئ لسبب واحد أصله مش معايا ومع الطرف الثاني إذن القضية خطيرة وكبيرة
نعم.
أضف إلى ذلك نقطة غاية الأهمية
تفضل
إن إحنا عندنا مادة في الدستور الأزهر له استقلالية تامة الأزهر له استقلالية تامة واستقلالية الأزهر تحول دون يعني عزل شيخ الأزهر يعني من خلال الدستور يا بالموت يا بالاستقالة
نعم.
يا بالموت يا بالاستقالة
نعم.
احنا كنا قدمنا مشروع، ولما دخلت على مكتب شيخ لازر ما كانش موجود، وقعدت مع المستشارين والمجلس العسكري قديما وقدمت مقترح من 10 نقاط عشان ننقذ الازهر من اللحظات دي، من اللحظات اللي بتتم الان، لان احنا فاهمين اللعبه جدا 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 وقارينها جدا جدا جدا. فالقضيه مش قضيه احمد الطيب ولا قضيه هيئه كبار العلماء، لا، القضيه اعظم من ذلك واخطر. ولذلك لم يستجيبوا على الاطلاق، قالوا استجبنا ونعمل، لكن ما استجابوا لنقطه واحده
للاسف. فضيله الشيخ الدكتور، هو فاصل اشار به المخرج محمد البتري، فاصل في عمر هذه الحلقه قصير ان شاء الله باذن الله، نتقاضاه ثم نعود لفضيلتك ولسادة المشاهدين مجددا في عمر هذه الحلقه. اذا مفاجآت وانتهاكات عده بحق الازهر الشريف وبحق الاسلام الحنيف من قبل بعض اصحاب الخام الماجوره والإعلام المزركش في هذه الحلقة، نكشف عنها ونرفع عنها كما يقولون دائما على طريقتهم الحجاب، ربما يبين لسادة المشاهدين ومن يتابعون الآن ما يحمله هؤلاء في صدورهم بحق الأزهر وبحق الإسلام. تابعونا. إذن مشاهدي الكرام الأكرم، عدنا بحضراتكم مرة أخرى. أرحب وأرحب بحضراتكم وأرحب وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ملك الزوبي. مرحبا
الشيخ الدكتور.
كانت هناك دعوة ممن يعني ربما رأى في نفسه أنه صلاح الدين جديد يريد أن يعدل منهج الأزهر، لكن هذه المرة على غير المرة السابقة
سمعنا الولد
كان لديه اقتراح. نتابع الآن مشاهدي الكرام الأكرم في، مش هقول في بلد العجائب كما يقول المصريون، لكن احكموا أنتم.
أنا هقول كلام صادم، لابد من غلق الأزهر ل10 سنوات عشان نفصل ما بين الجيل اللي كان موجود دلوقتي، الأستاذ اللي كان موجود رئيس لجنة الفتوى في الأزهر، والجيل اللي جاي، وفي خلال هذه ال10 سنوات يتفرغ الأزاهرة برضو، مش حد ثاني، يتفرغ الأزاهرة ومعهم أساتذة من علم النفس وأساتذة تربويين لصناعة فقه جديد متوائم مع كتاب الله وينقحوا التراث. ما بقولش يحرقوا التراث،
اجتهاد وقياس ومحتاج
يعني وينقحوا التراث
من،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فلا يمكن يخالف القرآن.
ايه تانية؟
وبعدين يفتح الأزهر أبوابه للمؤهلات العليا من الجامعات في 5 سنوات الأولى، يبقى فات 15 سنة، نعمل فاصل بين الناس دي والناس دي. ما انا قلت له انت درست ثاني فقه علشان خاطر اقول له انت هو درس هذا الفقه، بس بينكر. لكن يعني ماشي.
في الاخر تقول
لازم 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 اعاده النظر في استمرار فتح الازهر بهذه الصوره، سيؤدي الى الجريمه الفقهيه الكبرى الا وهي حرب اهليه، لانه تاكد ان المسيحي الصابر قد ينفجر في لحظه ما ويعمل زي المسلم. هتعمل له ايه؟ هتعمل له قعده مصالحه برضه؟
لا يعني اعتقد
لما يجي النهارده لما تيجي النهارده بتدرس ايضا، معلش عشان انا شايف حضرتك بتختم لما بتدرس حضرتك في ابتدائي واعدادي وثانوي، ما احنا اصلا كلنا بقينا دواعش. كتب اهي، ده كتاب اسمه اسامه بن زيد، وزي ما انت شايف فارس على حصان اهو، وده اسمه عقبه بن نافع، وده فارس على حصان وسيف، وتخلي دول ابطال المجتمع اللي هم فتح اللي فتح افريقيا واللي قتل مش عارف مين واللي قبل بلان حسن قتل كتير.
يطالب بغلق الازهر 10 سنوات في 5 و15، عقبه بن نافع او ساده صحابه يعني اكابر عقبه بن نافع وسيدنا اسامه بن زيد قتلوا و كما قال، يعني له حق رد مكفول ان حب او ان احب ان يرد
فضيلة الشيخ. عشان نرد ده
يعني انا اعجب فضيلة الشيخ الدكتور.
اسمعني بس عشان احنا
المناسبة، فضيلة الشيخ اسمح لي، هو قال انه يجب ان تدرس سيرة فلان واستشهد بشخصية صليبية ما وايضا كان لها بعد عنصري وبعد دموي.
انا وصل المشكلة اللي هتخلينا نفجر احمد عبد المهدي ده، انا اما بجلس معاه بيرتعد. اي واحد من انت شايفه مع القنوات الثانيه اول ما يشوفني بقول لك مره واحد جابوه اقسم بالله جره، كان المعد ومدير القناه مش عايز اذكر اسمه، كانوا بيكتفوه كده عشان يعدوه ويجري. انا نفسي الرجوله اللي عندهم دي تظهر معنا، احنا تظهر معانا، تظهر معانا، يقعد انا راجل ازهري اقعد يتكلم معايا بس لمده 2 ساعات ان كان فيك يعني نخوه، القضية أحمد عبد الماهر مش ده اللي يدافع عن الصحابة ويدافع عن الإسلام ولا كان خلقوه القرآن. أحمد عبد الماهر هو اللي بيقول إن الصحابة كانوا بيدخلوا البلدان عشان النسوان. يعني إذا كان بيتهم أصحاب النبي بسوء الخلق بالإجماع
هم بالقتل يا دكتور.
دول اللي نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن ونقلوا السنة، والتشكيك في الناقل تشكيك في المنقول. إذن القرآن كده تشكيك فيه وفي السنة أحسن. مش كده وبس
أحسن.
الرجل ده مع احترامي لما احنا أظهرنا الحلق في حلقة سابقة هنا في حرب الأقزام على الإسلام وجبناه مع المجموعة اللي هي الأشياء دي الحاجات دي ويخلق ما لا تعلمون لما كانوا في فرنسا تحت رعاية الفاتيكان وشفنا الكلام كان بيتقال ازاي والحاجات دي كلها. أنا كنت أتمنى أشوف الحكومة المصرية مع احترامي لو ناس زي دي راح تتكلم عن الرئيس هناك بكلام سيء زي ده أقسم بالله ما دخلوا البلد، ولو دخلوا ما خرجوا. ما بالك ما بالك إذا كان الكلام في الإسلام واحد منهم لابس طاقية يطلع يقول تحيا إسرائيل، لا وهنطقها بالعبرية تحيا إسرائيل نكاية في الإسلام. يعني بالله عليك أنا إما أقول واحد عايز يتكلم في الأزهر الآن بقوله طيب أنت الأول سليم، أنا ما بقصدش الأحمر ولا غيره بقى الوقت، لا لابد أجيب الأول دكتور نفسي وأفحصه أو أدي العباسي وأفحصه إن كان سليم أنا أشوف، انما لو من قال التخصص اشيله على دماغي. انا مش الازهر فيه كمال، الازهر فيه سلبيات، الازهر فيه
سلبيات. سلبيات اكيد،
وللاسف للاسف لم ينجح حتى الان في ازاله هذه السلبيات. بس مش معناها ان ناخد المخطط ده، المخطط ده مش مقصود به احمد الطيب، لا المخطط دي مقصود به زي ما بيقول هنا كده الازهر اتقفل شويه. عارف يعني ايه اتقفل شويه؟ اقفل الجامعات الازهريه، اقفل الثانويه الازهريه، اقفل المعاهد بتاع الاعداديه، اقفل الابتدائيه الازهريه، اقفل الكتاتيب. بعد كده تحفيظ القران يبقى جريمه، حمل القران يبقى جريمه. فهمت؟ المخطط ضخم، المخطط كبير جدا، خاصه اذا تبوأ المخطط مجموعه من الليبراليين من اعداء الدين. يعني اللي هو جايبه معاه ده في البرنامج ده تخصصه تشكيك في الأصول والثوابت، حرب على الإسلام. حرب. وبعدين أنا ما أسمع كلام واحد زي ده بيقول لك أدعوك بابن نافع وأدع أسامة زيد، ده شايل سيف ده شايل ده. فما نجيب لك ترامب الوقتي شايل نووي ومحرك النووي لكوريا الشمالية، هجيب لك كل رؤساء أمريكا وأجيب لك الجرائم لما ضربوا هنا مش بسيف، مش بسيف، إما ضربوا محترمي ناجازاكي وهيروشيما بالنووي. الله، لما فعلوا الأفعيل بالقنابل العنقودية والفسفورية في أفغانستان في العراق في كيت، لما اللي عملوه في فيتنام ما تقول السيوف ده جحيم جحيم. لما جيب لك الروس الوقت اللي بيعملوه في إخواننا وأهلينا في سوريا في المدنيين جحيم واستعراض للأسلحة دي. طيب لما أنا أقول لك على حد، طب الحملات الصليبية كانت جاية تسلم علينا ولا جاية تبص الأزهر؟ حملات صليبية يا حبيبي كانت جالك بالسيوف وبكل أنواع كيت ودبحونا في بلادنا
وقاموا مناجز مجازر حتى بحق الأطفال والنساء،
ما رحنا لهمش هنا.
نعم،
هم اللي جم يدبحونا في بلادنا.
نعم،
ويستولوا على أراضينا وينتهكوا أعراضنا. ليه الكلام ده ما يذكرش على الإطلاق؟ إنما عقبة بن نافع وسامة بن زيد. وبعدين الاسم اللي استدل بيه قال لا احنا يجب ندار الشخصية فلان، فلان اللي ذكره ده لو هو بيقرأ او يعلم اي شيء في اي شيء خد يا مولانا نشان السيف مع الصليب، نشان السيف مع الصليب في الحروب الفرنسية، لانه قتل اكبر عدد من اعداء دولته ولذلك اعطوه نشان السيف مع الصليب. ده لو قاري ما كانش نطق الكلمة على الاطلاق. احمد عبد الماهر مسيكين، يعني انا اتمنى اتمنى يجي يوم وتقوم جاله كده واخد حبيت شجاعة وقال هطلع مع الزغبي لمدة دقيقة دقيقة. أنا بقول بس مش لوحده، لأنه لوحده هيتعبوا كده، لا يجيب المجموعة اللي معاه دي كلتها كلتها. شوف يا أستاذ محمد أنا عايز أقول لك على حاجة.
فضل.
المادة الرابعة من الدستور أن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة جامعة. يختصلون غيري بالقيام على شؤونه كافة. المفترض ما حدش يجي على الأزهر. طب أنا أقول لك لحاجة.
تفضل.
يجرؤ أحمد موسى يتكلم عن الكنيسة المصرية؟
لا يستطيع،
رغم إن إحنا بنحترم الكنيسة المصرية بشركاء وطن.
نعم.
يجرؤ أحمد عبد الماهر يشتل الكتاب المقدس وفيه بقى داود دبح إزاي وأمر بإيه وضربوا بالفؤوس الفلسطينيين وقطعوا كيت إلى القلافي إلى آخر هذه الأمور؟ يجرؤ؟ لا يجرؤش على الإطلاق. وطبعا إحنا لا نسمح له بأنه يتكلم على الإطلاق على شركاء الوطن.
نعم.
في معتقدهم. طيب كل اللي انت بتجيبهم دول يجروا يتكلموا حتى عن اليهودية، يا اخي عن اليهودية لا يجرؤون. أما على الإسلام لأن الحرب على الإسلام الآن عالمية. يا أخي إحنا أول ناس بنحارب الدواعش الحين. بدليل إيتني بأحد. إيتني بأحد هاجم الدواعش أكثر مما هاجمناهم نحن. إيتني بأحد كشف عور هؤلاء. لا أنا عايز أقول حاجة. لو الدولة على حق وعايزة تجديد خطاب ديني. أنا عملت ورشة عمل. أعوذ بالله طبعا من الإنسان يزكي نفسه. في تجديد الخطاب الديني في مصر وكيفية القضاء على الغلو والتفريط وخدوها الجهات السيادية أقسم لك بلا أتحمل المسؤولية كاملا إن ظهر مثل لغة أنا أعتذر لكن إن كانت شافية كافية وأتحدى أن يكون لها مثيل أنا اللي بعلن هو أنا أزاري أتحدى بل مش عايز تطبقوها ليه مش عايزين تطبقوها ليه انتوا طول عايزين تجديد خطاب دين ما انا جايب لكم الخطه كامله لتجديد خطاب الدين واثني عليها من القاسي والداني ادي نقطه النقطه التي تلي ذلك نقطه خطره جدا
تفضل
الكتب اللي ماليه الاسواق واخده ارقام ايداع الدوليه وبتاعت دار الكتب دي وانا اعلنتها في مئات الحلقات في كتب لم يصل الدواعش لسقفها حتى الان واخده ارقام ايداع دوليه لماذا لم يتم إيقافها من قبل الدولة حتى هذه اللحظة؟
ثم الآن تصير حرب من هجر حق المناهج الأزهرية.
يعني أقولك الحاجة. لما كانوا زمان بيحاربوا الجماعة الإسلامية، أنا فاكر الإعلام دي، الإعلام بتاعنا وتقول وسعر فرعون محترمين لأنهم أسلموا. إنما دول لا لا لا. يعني دول على الإجرام. ما طبعا ما أعوذ بالله إن أنا أتهم حد بالخروج على الملة. لكن بقولك في الإجرام. شوف يا شيخ. لما جم يحاربوا الجماعة الإسلامية زمان أثنوا على الإخوان وقال لك الإخوان جماعة معتدلة وجماعة كيد. طيب لما جه بقى الصدام مع الاخوان الاخوان دي كذا انما الازهر هو اللي كذا وكذا وكذا جم على السلفيه الازهر والقلعه بتاعت ايه اللي حد يتكلم عن الازهر ولما انتهينا من هؤلاء ما عادش الا الازهر يبقى لا بقى يبقى القضيه ما كانتش حرب على المغالين ده القضيه مستهدف بها الدين وانت بتضحك عليا ولذلك تعال نبص كده للخطه حرب ممنهجة على دين الله ما حصلتش من الفتح الإسلامي لمصر والله من دخول عمرو بن العاص ما حصلت لغاية النهاردة حملة ممنهجة بشكل عجيب تعال النقطة الثانية قنوات تخصصت في التشكيك في أصول وثوابت الدين تخيل لما قنوات تجيب واحد لمؤاخذة شعبي من بيئة شوية يقول لك الأئمة الأربعة ربنا يعمل فيهم الكات يتقطعوا ونعمل فيهم وكذا ويشتمهم بكذا يجي للأئمة الكبار من المفسرين ويشتمهم بألفاظ البيئة اللي هو متربي فيها تخيل لما يجي على القرآن نفسه لتبت يد أبي لهب أبو لهب إيه اللي يتجاب في كيته مش عارف إيه سخرية من القرآن تخيل لما يجي في الذات العالية يقول لك أصل ربنا ما كانش يعرف وما كانش يعلم إنه يحصل كذا خدت بالك ما خلاص ما هي القضية هو تعدى الخطوط وتعدى السقف أنا بقوله هات واحد زي دي يتطاول على حاكم عربي الوقتي وعلى زوجته وعلى أولاده مش هيرتفع عن السقف دي وربي لن يرى الشمس لن يرى الشمس إنما في ذات الله في ذات محمد في دين الله جل وعلا ربما يلبس النشان
أقدر في فضيلتك ويقدر السادة المشاهدين في فضيلتكم هذا التفاعل الذي هو لله وغيرة على الدين وعلى الأزهر الذي أنتم ابنه في الأساس فيديو آخر للسيد الأستاذ أحمد عبد الماهر كان في التلفزيون المصري نتابع ماذا قال
هم لا يعملون في صمت هم لا يعملون يعني الحقيقة أنهم لا يعملون وأنا بقول أنه اللي موجود في الكتب دي يكفي لمحاكمة على الأقل المسؤول عن المناهج
ومين بقى يا فندم المسؤول عن
يعني المناهج؟ يعني حول حضرتك بقى المسؤول عن المناهج رئيس قطاع المناهج رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفي رئيس قطاع المناهج
عموما حق الرد مكفول ونسمع يعني أكتر من حضرتك
يعني لما يقول في صفحة 237 في بلد فيها مسلمين ومسيحيين
صحيح
فيها قرآن بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن في بلد فيها قرآن بيقول للناس بيقول لهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة بيقول لهم أنه أهل الكتاب نتجوز منهم ونأكل أكلهم ونعيش معاهم ونودهم ما فيش حاجة
صحيح
هما بقى عندهم في الأزهر في كتاب الوزارة بيقول لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا بيدرس للولد في سنة ثالثة ثانوي المراهق بيدرسه كده يبقى لما يجيب بلدوزر في عهد مرسي ويشيل الكنيسة من تحت
ويعتزل على الكاتدرائية
او يحرق كنيسة.
لا كنيسة كتير بقى منعدش
لانه في الازهر في الازهر مش في داعش.
تمام.
داعش دول اولاد الازهر.
اذا هو يتحدث عن يقول ان هناك احاديث غير واردة او ألفت ووضعت ايضا في المنهج الفقهي فيما يتعلق بصفة ثالثة سنوى الازهري في كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع وينكر امور عدة. فضلت شيخ دكتور
انا قلت لك موسى يكين هو ما بيعرفش حتى الان ما عارفش عارف يقرأ ما احترم مش عارف يقرأ اي شيء حتى لغة عربية. انا عارف احمد المسيكين لما يتكلم عن كتاب الاقناع المفترض لما يجي يقرأ بيقول مثلا ايه المسألة دي فيها اقوال القول الاول كذا القول الثاني كذا قال فلان كذا لكن الراجح كذا لكن الراجح يقوم يلبس ويدلس على الناس بقى يقوم قال لك ايه وهذا طب كمل الناس فويل للمصلين ومساكت وساكت طب كمل الناس لان انا عند الله يبارك فيك اما بقى اعرض الاراء الفقهية او الاحكام الفقهية خاصة اذا لم يكن فيها النصوص انا اقول خلاص انا بقى هذا راجح هذا مرجوح هذا شاذ فأحيانا يعرض الرأي المرجوح ويعرض الرأي الشاذ ثم يبين الرأي الراجح بعد ذلك هذا يقتضي خدت بال حضرتك ازاي ولذلك انا بقول لك هو مش متخصص اطلاق قريب بقول لك انا كنت بتاع مخابرات انت لا مخابرات ولا مخاطلات خالص. الامر الثاني اللي عايز اقوله هنا اللي عايز اوضحه في كل حلقه لازم يضرب ما بين المسلمين احنا عندنا ناس مسيحيين كانه يريد فتنه كانه يعني يضع الزيت على النار كانه عايز يخلي مصر والعياذ بالله جل وعلا لا دول شركاء وطن لهم منا البر ولهم منا القسط ولهم منا الاحسان مش محمد الزغبي بيقول كده القران اللي بيقول كده والسنه اللي بتقول كده رغم ان في لول بالاجماع. النقطه اللي عايز ابينها بقى انا ما ابص على توزيع ادوار لبعض منسوخ اهل العلم طبعا ده مش منهم حتى يعني ما حصلش لانه مش ده محامي وبتاع وكلام من ده التدوير اللي انا شايفه دلوقتي على القنوات وكيت وفي وسائل الاعلام المكتوبه يدعو الى الشك والريبه. الامر الثاني ان زمن يظهر فيه واحده رقاصه وتقول لك هقدم برامج ديني مقتنعه بالله مش مقتنعه طبعا يعني منتهى الاستخفاف بالدين مش مقتنعه بالدين ولا مقتنعه بالكلام ده
بس اعمله تقوى فضيله الشيخ.
لا ده اللي انا عايز اقوله ان لما دخل عمرو بن العاص لغايه اللحظه بتاعتك دي عمر ما في رقاصه ظهرت على الاطلاق وقالت هذا الكلام واستخفت بدين الرحيم الرحمن ودي مسؤوليه شيخ الازهر برضه مسؤوليه شيخ الازهر لو كان قويا ما جرى ذلك على الاطلاق ما جرى ذلك على الاطلاق ومن يهن الله فما له من مكرم. ايضا الحمله اللي على الازهر دي مع احترامي حمله ممنهجه مرتبه منظمه وانا دعني على مسؤوليتي انا بقول لرئيس الجمهوريه يا رئيس الجمهوريه انا بذكرك المره المئه انت قلت اول ما مسكت الحكم ان الرئيس مسؤول عن دين الدوله واخلاقها وده كلام على فكره كلام صحيح لان السلطان هو الحارس للدنيا والدين معا لكن ما هذا الذي نراه ما هذا الذي نراه ما رايناه منذ ولدنا ولا حتى رايناه في الكتب من قبل على الاطلاق ولذلك أنا أوجه النصيحة الدين نصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتي أنا بدي النصيحة لرئيس الجمهورية وما فيش حد كبر على النصيحة على الإطلاق هذه من عالم لرئيس أنا بقول له يا رئيس الجمهورية تذكر أننا سنقف بين يدي الله جل وعلا وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنت مسؤول عن أحمد عبد ماهر وعن الثاني واللي بسب في الإسلام واللي بيلعن في الإسلام واللي بيحارب في الأزهر أنت مسؤول عن هؤلاء ولذلك أطالبك بأن تقف لله جل وعلا وقفة في وجوه هؤلاء الليبراليين العلمانيين الحاقدين على دين الله جل وعلا حتى تعيد الحق إلى أهله هي دي النصيحة اللي عندي في هذا المجال.
إذن هي نصيحة من العالم لرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي لرئيس الجمهورية بأن يقف وقفة يعيد من خلالها الحق لأهله. إبراهيم عيسى نتابع ماذا قال قبل نهاية وقت هذه الحلقة بأقل من 5 دقائق.
أنا بعرف ناس من أنا من الليبراليين القليلين في مصر
ها هم اقرأوا كتابية هم سلطانية 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 لا ده سلطانية مش سلطانية لا سلطانية
مفيش حاجة في الدين اسمها حجاب المرأة
شيء لا وجود له في الدين. الحجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية ما مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ها ده الحجاب. ويطلع طبعا كتير من الشباب الواعي المستنير المحترم الناضج اللي يمسك بقى صلبان ويقف المسلم يقف مسكين صلبان قصاد في الاعتصام وفي مسبيره علشان يعلن تضامنه مع اخوته زي المشاهد احنا او الصور اللي احنا شايفينها.
هو قدري شعب يعني بيسلم قدره يعني احنا قدريين كلنا بنسلم لربنا ونقول بقى اللي يحصل يحصل.
طيب نسلم ربنا ويحصل يحصل والبيت في الحيطه ايه بقى في اكثر من كده ليه بنقنعه ازاي ان المفروض يتغير اللي على طريقه هات قسيس وشيخ ويتصالحوا بصوا بعض بصوا من بقه ويبقى كده هتصالحوا. سعي من العشرات قبل الاذان بيلهسوا في طريق الجامع جلاليب البيضاء السبحات سبحة في الإيد، آلاف يقفون في الشوارع والأرصفة يصلوا التراويح خلف شيخ يقرأ جزءا من القرآن الكريم في ركعات التراويح، كل ده وأكثر في رمضان. لكن كل ده مظاهر تدين وليس التدين. لما كان الأذان بيدن كان في الكنبة بتتهز في البيت والبوتجاز والتلاجة، حاولت أقنع نفسي إن التلاجة بتتهز بالخشوع والبوتجاز بيتهز من الضراعة لسماع أذان المؤذن، لكن الحقيقة بالوقت اقتنعت إنها مفزوعة من صوت المؤذن. من الكويت من السعودية.
لما تحمل فضيلة الشيخ دكتور الزغبي بقية هذا الفيديو نظرا لكم السخرية من الصلاة من الأذان من الشعب من المناهج من صوت المؤذن.
بالنسبة لإبراهيم في حربه على الأزهر بالذات لأن الأزهر وقف ضد التشيع وقفة يعني يشهد له فيها، بمعنى أن شيخ الأزهر والمؤسسة الأزهرية وقفوا أمام همجية الشيعة الإرهابيين المتطرفين الدمويين في كافة البلدان، وقفوا أمامهم في العراق، ولما جاء الهالك أحمد النجاد وقفوا في وجهه ولم يستسلموا له على الإطلاق، ومع الضغوط التي جاءت عليهم وقفوا، ولذلك هذا يحزن على هذا الأمر. أضف إلى ذلك أن هذا الرجل سخر من شهر الصيام وقال إن الصيام بيضر كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. ثانيا يسخر من الآذان، بعد كده بيسخر حتى من الذات العلية في أمور كثيرة، سب الشيخ الشعراوي تطاول عليه صحيح. بأبشع الألفاظ نعم. إلى حاجات كبيرة جدا. لذلك أحمد الله أحمد الله أن الأزهر لم يتعرض من يعني من خلال هذه الحرب من رجل شريف
نعم.
أو عالم على الإطلاق
نعم.
لا
نعم.
بل الرويبضات الرويبضات. دعني أقول كلمة في غاية الأهمية. طبعا إحنا لما بنسمع أهلنا هذا الكلام عشان يشوفوا بس إبراهيم عيسى ما بيعرفش يقرأ اسم الكتاب. لما بقول أسد الغابة يعني أنا لما أقول مثلا إيه أنا عندي أحمد العروس ابن محمد أحمد العروس أنا عندي كمان محمد أحمد العروس إلى آخر هذه الأمور. ما يجي واحد يقول لي أسد على أسد على أسد، طب إزاي أنت تناقشت في بما في داخل الكتاب؟ أنت مش فاهم أي حاجة. ثانيا إبراهيم عيسى درس إيه؟ أنا مستعد أنا امتحن إبراهيم عيسى في الصور القصر من جزء عامة، مش هبتحنه في جزء عامة، لا أنا عايزه يقرأ لي فتحة قراءة صحيحة، قراءة صحيح يعطي كل حرف حقه ومستحق. ما يعرفش
لا.
أنا عايز إبراهيم يجيب لي حديث واحد بمتنه وسنده ويعرف يقرأه صح. ما يعرفش عارف إيه اللي دخلك في الدين يا أخي. أنا ما أقدرش أكلم في النساء والولاد يا أخي، ما أقدرش أكلم في الجراحة على الإطلاق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
لا.
إنما في العلم الشرعي هذا تخصصي
لا.
أنت مش ده تخصصك على الإطلاق
لا.
ولذلك أنا بقولها لك يعني كلمة في نهاية الحلقة عشان ما نبقاش ناس غوغائيين. أنا مرة أخير بطالب رئيس الجمهورية بأن يقف أمام هؤلاء، أنا الأوان لأن نسمع كلمة حق. النقطة الثانية ليه؟ لأن كل واحد يعدوا ليه والرئيس استزحل والرئيس كيت يعني كله بيحمل الرئيس، يبقى إذن أنت واخد توجيهات كأنك بتقولينا هذا الكلام
لا.
وإحنا لا، إحنا عايزين الحق. الأمر الثاني أنا أنصح رئيس الجمهورية بالمحافظة على الأزهر إلا
لا.
الأزهر إلا الأزهر إلا الأزهر. لماذا؟ من جاء على الأزهر جاء على القرآن، ومن جاء على القرآن فقد حارب الرحيم الرحمن، ومن ذا يطيق حرب الله. لذلك نصيحتي لبلدي، نصيحتي لحكومتي، نصيحتي للرئيس، لابد من وقفة أمام هؤلاء.
من جاء على الأزهر جاء على القرآن، ومن جاء على القرآن فقد حارب الرحيم الرحمن. كانت فيديوهات عدة وأمور عدة من سب الشيخ الشعراوي والمناهج الأزهرية، كل هذه كانت أمور تم أخذها على إبراهيم عيسى، لكن هو عمر الحلقة الذي مضى سريعا. فضيلة الشيخ الدكتور، هل من رسالة أخرى في ختام هذه الحلقة التي مضت سريعا تحب أن توجهها لأبنائك من الشباب؟
أنا حزين لأن برضه وضع الأزهر مش مساعد، كنت أتمنى أن أوجه رسالة إلى أبناء الأزهر لأن في شيء واحد يجمعهم. صح الأزهر مقسم، فيه الإخوان وفيه السلفيون، والسلفيون في جماعة جبل سلفية، فيه كيت السلفية، فيه كيت، وفيه التبليغ والدعوة، وفيه الصوفية، وفيه أهم. رغم أن الأزهرية يجب أن يتبع ولا يتبع، أن يتبع محمدا فقط فقط فقط. ولذلك أنا بتذكر كل ابن عثيمين: من انضم إلى جماعة فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدا. لا يجب على الأزهري أن ينضم للجماعة ولا لطريقة على الإطلاق، بل أن يسمو فوق ذلك. خلاصة المسألة بقولهم: الأزهر يجمعكم إلى هيئة كبار العلماء، وإلى جميع أساتذة جامعة الأزهر، وإلى العاملين بالأزهر، وإلى العاملين بالأوقاف، وإلى أبناء الأزهر بالإجماع. قفوا الآن حتى لا ينهار سد مأرب، قفوا الآن وأثبتوا لربكم أنكم دافعتم عن دينكم. فالآن كانت الحرب على المتطرفين، على الجماعات، على المغالين، على هؤلاء ماشي، أما على قلعة الدين وعلى الكتاتيب وعلى القرآن الكريم فلا ومليار لا.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، الأزهري يجب أن يتبع ولا يتبع إلا لدين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكد أيضا في عمر هذه الحلقة مشاهدي الكرام الأكارم على معاني عدة لعل من أبرزها أن هؤلاء الذين تطاولوا على الأزهر الشريف لا يجرؤون على تطول من قبل أنفسهم على الإطلاق. وقال: أذبوا عن المؤسسة الدينية التي شهد لها العالم بالتوسط والاعتدال.
للأسف قبل ما ننساش،
نعم،
أنا اتصل علي قس كبير، قس كبير،
نعم،
وقال لي: الأزهر مؤسسة دينية وسطية معتدلة ونحن ندعمها بكل ما أوتينا. تخيل بقى من كتابي، ما بالك بهؤلاء.
تحياتي إليك فضيلة الشيخ الدكتور، وأذب عن المؤسسة الدينية التي شهد لها العالم بالتوسط والاعتدال، والأزهر يتعرض لحرب ممنهجة منذ هي الأبشع منذ الفتح الإسلامي. وبداية تسييس الأزهر كانت النكسة، وكذلك قدمت خططا كاملة لتجديد الخطاب الديني. ومن جاء على الأزهر جاء على القرآن، ومن جاء على القرآن فقد حارب الرحيم الرحمن. كامل التحية ورقل أمنيات للزملاء الأفاضل من فريق العمل أسامة أشرف ورفاقي، وعلى رأس فريق العمل دائم الإبداع دائما محمد البطري، إليك كامل تحياتي سيد محمد. أما عن مشاهدي الكرام الأكارم، فإن دائما نغار عليكم اللحظات صامت بيننا قد تبعدكم بأفكاركم عنا. أنما كنتم مشاهدي الكرام، تأكدوا أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فأنتم من القلب قلب. أرق ما أختم به وأفضل ما قاله الشيخ في عمر هذه الحلقة، وكل كلامه كان طيبا، وكل كلامه كان طيبا حينما قال: الأزهري يجب أن يتبع ولا يتبع إلا دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.